لله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا. بارك الله لنا ولكم ذكرى ميلاد مولى المتقين سيد الوصيين الإمام علي عليه السلام، وأعاد الله المناسبة علينا وعليكم وعلى عموم المؤمنين بالخير واليمن والبركة. دب الضعف في حوزة النجف الأشرف بعيد رحيل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وتبعتها سني نجفية عجاف يقف وراء هذا الضعف والتراجع في صدارة مدارس الحوزات العلمية في المجتمع الإسلامي أو الدولة الإسلامية قاطبة. أسباب عدة: السبب الأول غياب الرمزية الشخصية لشيخ الطائفة، حيث أن جميع من تتلمذ على يديه لم يرسم لنفسه شخصية مستقلة، وإنما اختار لنفسه أن يعيش دائرة الظل ويتحرك في نفس المسار ويتقلب على نفس الطريقة والمنهاج في استنباط الأحكام. هذا التسليم والتراجع كبد النجف الشيء الكثير، وما كنا نخشاه وزال ولا زلنا نخشاه اليوم أن تبقى النجف أيضا على هذه الحالة جراء حالة التقليد الواضح والبين، وخصوصا على أتباعي أو الذين تتلمذوا على يدي مرجع الطائفة في عصره السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. قداسة المرجع محفوظة، مكانة المرجع لا بد من الحفاظ عليها، هذا في المسار والتعاطي وما جرى عليه العرف وما حثت عليه الشريعة، ولكن علينا ألا ننظر بعين واحدة، فالعين الثانية لا بد وأن تكون مفتوحة على جميع حيثيات المشهد. وأعني بذلك أن الموروث العلمي لأي فقيه كان مهما عظم مقامه وعلى شأنه ودق تحقيقه يبقى في دائرة إمكانية النقض والإبرام والقبول والرد من قبل من لديه آلية الاستنباط. ولعل خير دليل على ما هو المدعى غياب أمثال السيد الإمام الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، أو على الأقل تغييب رمزية الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. وأيضا هنالك مراجع كثر ممن تخرجوا على يدي السيد المرجع الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولكن لرسم هذه الهالة المعينة التي لم يشأ البعض لها أن تفك كبد النجف الشيء الكثير. قسم لعدم وجود الهالة الشخصية الرمزية فيهم سهل على طاغية زمانه التخلص منهم واحدا تلو الآخر، وجماعة أخرى أيضا اختاروا لأنفسهم طريق السلامة والنجاة وغادروا البلاد، وقسم آخر ارتضى لنفسه أن يبقى محافظا على أقل ما يمكن أن يحافظ عليه، وهم المراجع الذين كتب الله لهم أن يخرجوا من تلك الطاحونة التي قام بها البعث الكافر في وقته. أقول الإنسان الكيس الفطن والمجتمع الذي لديه هذه القدرة من التشخيص والتعاطي يمكن أن يستخلص من الماضي دروسا حتى لا يقع فيما وقع فيه من تقدم. الشيخ الطوسي يقابله السيد الخوئي عظمة في مدرسة النجف، هنالك دفعت ضرائب، ولا حرج على من يبحث في وريقات التاريخ ويحاول أن يضع علامات الاستفهام. التاريخ تاريخ، كل فعل تقضى فهو تاريخ، ولو لم يتجاوز الحدث عليه من الزمن إلا دقائق يسيرة فهو تاريخ. أنت تكتب المقالة قبل يوم هي ضمن وريقات التاريخ، وتنظم القصيدة هي ضمن وريقات التاريخ، والمعمار ينشئ عمارة فيها لمسات الفن المعماري المدني يصبح تاريخ. السياسي في تنظيره لمجريات الأحداث بعد أيام بعد سويعات أحيانا يصبح تاريخ. التاريخ يحاكم تقدم أو تأخر. التاريخ الذي لا يحاكم هو القول والفعل والتقرير الصادر عن المعصوم عليه السلام حتى لا تدفع الضرائب. فكان هذا سبب مهم ومباشر في زعزعة أركان وخلخلة قواعد مدرسة النجف في نشأتها الأولى. استشهدت بالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لأن هنالك أناس إلى اليوم يعني لا يتقبلون الاقتراب من مباني هذا السيد العظيم. لا ينبغي أن نفصل بين الشخص في شخصيته، فهو مرجع جليل القدر عظيم الشأن، له مكانة، أياديه بيضاء، خرج المجتهدين والجهابذة، مراجع تربوا على يديه، حفظ الحوزة لعقود من الزمن، هذا لا ينكر ولا يمكن التساهل فيه أيضا. ولكن موروث السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه العلمي ليست له عاصمية، وإنما هو علم مستنبط وفق القواعد التي يتعاطاها كل مجتهد فبمقدور البعض. لذلك تستغرب بعد مرور عقدين من الزمن، بعد مرور 20 سنة، الإصرار والإلحاح على فرض المشهد السابق قبل 20 سنة. آخر الدنيا تغيرت والمشاكل تعقدت والتشكيكات كثرت. الإنسان الذي لا يستفيد من ماضيه لا يتقدم للأمام خطوات. نحن لا نخدم المشهد ولا نعلي من شأن السيد الخوئي عندما نمارس هذه العملية في إقصاء واستئصال جميع من لديه القدرة على الاستنباط والتغيير. لما أصرت الأمة زمن الشيخ الطوسي على هذا البند وعلى هذا النحو من التحرك انهارت حوزة النجف في مهدها الأول. فترة زمنية أقل من 3 عقود، 23 سنة، وبعدين انهارت كصدارة وتشعبت الأمور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عدم قدرة تلامذة الشيخ الطوسي على المجارات. ارتضوا لأنفسهم وهم يشكلون طبقة الاجتهاد والقدرة على استنباط الأحكام أن يتحركوا ضمن حدود التقليد لحيثيات مدرسة الشيخ الطوسي. لذلك لم يأتي أحد منهم بجديد. الأصول المستنبط على أساس منها هي أصول الشيخ الطوسي. التاريخ لا يسعفنا بمسميات لعناوين كتب في هذا العلم تعطي الشيء الكثير للعطاء الحوزوي وتؤسس لمدرسة الاستنباط تفريعا على مدرسة الشيخ. أبدا. مدرسة التفسير عند الشيخ الطوسي بقيت متربعة أيضا على صدر المشهد. تلامذة الشيخ الطوسي لم يجاريه أحد منهم، وهكذا بقية الأمور أي العلوم المتعاطات وقتئذ. الشيخ عظمة، نعم هذا يدلل على عظمة الشيخ وعلو شأن الشيخ، ولكن أيضا لنضع أنفسنا أمام شيء. مثال بسيط من حياتنا اليومية، أستاذ جامعي خلي يكون بروفيسور أستاذ كرسي في الجامعة قبل 20 سنة، يمتلك من الأهلية ما يمتلكه أستاذ بروفيسور هذا اليوم إلا بوازع التجربة. فقط التجربة تخدم من تقدم، وإلا التنظير يخدم من تأخر. ليش؟ لأن 20 سنة من العمر هذا رصيد قوة كامنة، طاقة مختزنة تتفجر في من تأخر وتضمر في من تقدم، وهذه سيرة الكون، طبيعة البشر هي هذه. أنا عمري 50 سنة ما أعيش حركة إنسان أبو 20 سنة، وكن نسلم بهذا الأمر الواقع، كن نسلم فيه. أبو 70 سنة غير أبو 50 سنة. يمكن أبو 50 أن يفجر من الطاقات الفكرية في داخله ما لا يتأتى لذلك الإنسان الذي تقدم، خصوص مع هذه الطفرة النوعية والتعدد في مشارب استسقاء المعرفة. في الزمن السابق المرجع حتى يصل إلى حكم شرعي يحتاج يقزر له فترة طويلة، يبحث في الكتب الصفراء، ثم بعد ذلك يستخرج رواية، أيام الثاني يطلع رواية يهدم بها، يوم الثالث يطلع رواية، اليوم لا، بجلسة واحدة ربع ساعة يغربل كل الروايات، بجلسة واحدة يستطيع أن يخلص بنتيجة. طب هذه تسجل للفقيه اليوم ولا تسجل للفقيه من تقدم. مضافا على أن المسائل الموجودة والمطروحة في الساحة اليوم مسائل ملحة وتريد الجواب المبكر والسريع، تلبية الحاجة عند الناس وسد الفراغ والخلل. اليوم كل هذا متحصل، كل هذا حاصل، سهل الوصول إليه، بالأمس ما كان سهل الوصول إليه. فلما صار هؤلاء التلامذة يجارون أستاذهم ساعدوا على تردي الأوضاع في النجف. لذلك البعض تشوفه يبحث في المسألة ينتهي لعدم قبول رأي الأستاذ، يقول ولكن احتراما للأستاذ أنا أبني على كذا. مو هذا الاستنباط الفقهي، مو هذا الاجتهاد المعمول به في داخل الحوزة. أنا أقول لا، مع احترامي للأستاذ إلا أن الرأي على خلاف رأيه. حتى تستمر الحركة ينشط الاجتهاد. ليش نقبل على غيرنا من المذاهب الأخرى نقول والله مذاهب جامدة راكدة كالماء الراكد ينفعل بأول ملاق له، بينما لما نجيل داخلنا احنا نستعلي على النقد نقول لا ما يصير. لا بد يصير. حتى أريد أكمل مثل ما أقبلها الغيري وانعتب هذه النعوت، مفروض أنا من باب أولى. ليش؟ لأن مدرسة الاجتهاد عندي مشرعة الأبواب. غيري إذا أغلق المدرسة مالته أورد جزء من الباب المفضي إلى حركة الاجتهاد في مدرسته صوته. أما أنا أهل البيت ما قبلوا لي هذا المعنى، من تقدم من الفقهاء ما لم يقبلوا لي هذا المسار. رحمة الله على السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في أحد أبحاثه ينقل أحد أساتذتنا رضوان الله تعالى عليه يقول كان يباحث الأسبوع كاملا، ولشدة احترام التلامذة له لا يشكل عليه أحد. مدرس خارج أسبوع كامل يدرس ما حد يشكل عليه. فالتفت إليهم ذات يوم وقال لهم نحن لسنا في مجلس عزاء، ما قاعدين نقرأ فاتحة احنا على أحد حتى ما حد يشكل، وأنا لست المعصوم. أنا نتاج فكري، هذا السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول هذا تعبي وصلت لها النتيجة، لكن لا يعني أنها النهاية. فكان يستحثهم. أحد أساتذتنا شيخ المكارم حفظه الله تعالى الشيرازي يضع الجائزة دورة من الأمثل، دورة من الميزان، دورة من البحار لمن يتتبع له رأي. هكذا يربل الفقيه التلامذة من تحت منبره، هكذا يصلوا. فكانوا يعيشون حالة من الظلية والتبعية، ما يصير، ما نكمل. أيضا خروج جمع من تلامذة الشيخ الطوسي هجرانهم للنجف، ما مات الشيخ الطوسي جماعة تركوا النجف، تفرقوا في البلدان. طبعا بلد فيها كم هائل من المراجع كالجامعة التي فيها كم هائل من البرافاسرة، الجامعة المرتبطة بإحدى الجامعات الكبرى في العالم قطعا لها وزن وثقل علمي. ليش؟ مو لأنها مرتبطة بالمسمى خارجا بجامعة معينة إكسفورد أو غيرها، وإنما لكون تلك الجامعة على رصيد عالي من المعرفة تختزن بين جنباتها كم هائل من الآراء، عدد كبير من البرافاسرة يمكن التواصل معهم، الوصول إلى نتيجة يصير عمق للحوزة التابعة ولا عكس في البين. لما تفرق هؤلاء الإعلام بطبيعة الحال ضمرت مكتباتهم، غابت أراءهم، واحد بيطلع من النجف وبيقعد في وحدة من دهات إيران، قرية من القرى المغمورة بين الجبال، وإذا هو ما يقل شأنا ربما عن الشيخ الطوسي، شو يصير في حوزة النجف؟ تنهار. أيضا هذا بالوجدان احنا شفناه وعشناه ولمسناه، لما تفرق تلامذة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من النجف، وقسم ممن استأصلته يطاحونة البعث الكافر عليهم ما يستحقون ضعفت. خذها مثلا السيد محمد حسن القمي في مشهد، سيد محمد تقي القمي في قم، وحيد خراساني في قم، فاضل الأنكراني في قم، تبريزي في قم، فلان 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 فلان، ضعف المشهد النجفي. حالة طبيعية ذي، ليش نزعل؟ رغم ان احنا نسلم بضعف المشهد، هم من نسلم بقوة في من استوطن فيها اولئك المراجع والفقهاء، هم هذه تحطها باي ميزان وباي معيار ما تدري. لما تجي له وتقول للأساتذة هنا انتقلوا الى الموقع الثاني، المناخ الامني هنا في الموقع الثاني افضل منه في الموقع الاول، الجانب الصحي، الجانب المعيشي، الجانب هنا أفضل، مناخ علمي مهيئ، كأنما أكو حساسية، شنه منشأها، شنه أسبابها ما تدري. آخر الخصم اللي وياك يعاديك ما يخالف، شيء مكشوف وواضح، لكن ابن لحمتك نفس الطريق ونفس النهج، وحدة مذهب ومسلك ومشرب، خر ليش؟ ما تدري. في المداخلة بين المطلبين ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام، جاني أحد الأشخاص قال لي إحدى القنوات ليلة كاملة حاطين لهم محاضرة كاملة في إحدى الليالي يرفضون كون الإمام أو يستدلون على أن الإمام علي من ولد في الكعبة. قلت شيء طبيعي هذا، شو تدور من عنده يعني؟ شو دور من عنده؟ حتما بيقول هذا الشيء. لكن جوابنا احنا بحرف واحد، والله ثلاثا لم تشرف الكعبة عليا، وإنما علي بولادته شرف الكعبة. أيضا أيها الأحبة، كل من انتقل إلى موقعه الجديد هو يتشرف بذلك الموقع. أخر ليش ما راحوا البلدانهم؟ ليش اختاروا قم المقدسة؟ واللطيف أن هناك نص صريح وواضح أن العلم يزور إلى مدينة تدعى قم في آخر الزمن. حتى الرواية لا صدرت عن أهل البيت ما نقبلها، ليش؟ لأنها مو على هوانا، مو على رغبتنا، ما تحقق انتمائنا وحزبيتنا وفئويتنا وتصنيفنا وتقسيمنا. ليش؟ من كلفنا بهذا؟ من يدفع رواتبنا على هذا المعنى؟ ولا هي أفكار ليالي ظلماء موحشة يتسلل لنا الأفكار ونندرج وياها ونندفع منها من حيث لا نشعر؟ خب المؤمن كي يسفطن ما يصير غبي، كما أنه ما يجوز ليتقابع عن شيء، صور واضح. ما حد اليوم منا ينولد والحبل في حلقة ويقودونه، واللي ما يمتلك عزة نفس يشوف لخانة من الخانات وجهة من الجهات ويشفر نفسه عليها حتى ما يدخل عليه إلا يعرف شفرته. القرآن الكريم يدعونا إلى شيء غير هذا، يدعون إلى الصراحة، إلى الوضوح، إلى 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 من الأمور اللي الكثير من آيات القرآن تؤكد عليها. خروج هؤلاء الأعلام سطروا اليوم النجف، تحاول أن تستعيد شيء من ذلك الماضي، وهذا أيضا وليد روايات أهل البيت، لأن العلم كما زأر عنها يعود إليها، ولكن لا تكمل حوزة النجف رشدا إلا عندما يخرج الفرج الباقي المتبقي من آل محمد. في هذا الفراغ أكثر من قرن من الزمن قيض الله الشيخ ابن إدريس الحلي. ابن إدريس الحلي جاء لآراء الشيخ الطوسي، هو حلي طبعا وغربلها. لاحظوا أكثر من قرن من الزمن احتاجت الأمة تعيش تقليد مثل الإخبارية، يقلدون الأموات حتى يجي الشيخ ابن إدريس الطوسي، ابن إدريس الحلي رضى الله تعالى، شاب يافع لكن قدرة واقتدار، فطنة، علم، صراع بين المعقول والمنقول في ذهنه، أبى لنفسه أن يكون مقلدا في آرائه. هو مو مقلد مقلد، لا، مجتهد. أما ما كان شيبة، كان شباب 36 سنة عمره، كتب كتاب السرائر، فاتق الكثير من مباني الشيخ الطوسي. ولما نقول فاتقها يعني شنو؟ أنا ذكرت لكم عظمة الشيخ الطوسي وشكني كانت، إن شاء الله ما نسيتوا. هو جاهز تعرضها قدامه، صار يحط علامة الاستفهام، الخط الأحمر هنا، يبني على الأقوى هنا، يتمرد بالإشكال هنا، يتوقف بكذا، فتح على الأمة فتح. الطابور المحافظ وإيش قال؟ قال سوف يأتينا بفقه جديد، سوف يقلب الطاولة، صاروا ينعتونا. هذا شاب مدلل، بعدين قالوا الفقيه المتمرد. لا تفكرون سوالف اليوم جديدة، كل شيء لأساسه. جل علا المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه في هذا الجو، الدولة العباسية تشارف على الانهيار التام، دمار التتر لازال موجود، السلجقة لازالت تنصب حبائلها في الزوايا والتكايا، ضعف في الموقف الإمامي جراء حركة التقليد الصرف، إلا من خلال ما أحدثه الشيخ ابن إدريس جل المحقق رحمة الله تعالى عليه. المحقق تخدمه ظروف، أولا ابن بيت علمي، أحد مشيخته والده، أيضا هذا الشيخ كان يمتلك رصيد هائل من الأدبيات العالية، ونظم شطرا من الشعر، ولو قدر له أن يكون لبز الأقران وأصبح شاعر الشعراء، لكن نهاه والده أن يستغرق في هذا الجانب ويتوجه إلى ما هو الأهم. هذا الشيخ الجليل قيل له كيف كتبت الشرائع في الإسلام؟ كتاب في 4 مجلدات، أما اختصر فيه مساحة مدرسة الشيخ رحمة الله تعالى عليه مع تعقيب على مدرسة ابن إدريس. فقال لهم تمنيت ذات يوم على أبي أن أصبح كهوة، يعني أصير فقيه مثله بقد حال أبوي. فقال له والده لن تصل إلى هذا، إن أباك لم يصل إلى ما وصل إليه حتى تمنى أن يكون كجعفر بن محمد في علمه. شوفوا أصحاب الهمم العالية، ينصب قدوته معصوم في جانب من جوانبه العلمي، طب ما راح يصير هو، بس كل ما يصير القدوة ضخمة كبيرة قدامه الواحد يحاول يقترب من حياضها، حتى لو تحصل على 30% أحسن من اللي يتمنى واحد قدوة بمستوى 20%، كذي الحساب يصير. صار المحقق محقق، أدبيات عالية، استحكام علمي واطلاع واسع على مباني القوم، وأيضا استطاع أن يتفلت من مدرسة التقليد نسبيا، ولذلك تمنى جمع من فقهائنا عليه أنه لو لم يكن المحقق بتلك الحالة من المحافظة وهي كانت وسطية للإنصاف لأخذ بالمسيرة الفقهية شوطا بعيدا، رغم أنه واقعا قدم الشيء الكثير. فقاهته عالية، يقول العلامة الحلي اللي رح نتعرض له إن شاء الله وشلون دخل إيران في منظومة أهل البيت عليهم السلام، قال عنه كان أفضل علماء عصره في الفقه. هذا العلامة يتحدث عن المحقق، والعلامة هو العلامة. المحقق لم تطلق إلا عليه، المحقق العلامة لم تطلق إلا على ابن أخته العلامة في البداية. اليوم تعال شوف عاد في إعلانات الحملات اللي مالية، طلعوا شوفوا هني وغير هني، يقول أما الحملة فمعها المرشد العلامة فلان، علامة فلان حطه في منخل نخلة شوف شي يطيح من عنده، شوف شي يطيح من عنده. جملة على بعضها يمكن ما يركبها، لتوه يحبو في طريق الحوزة العلمية من خلال منشورة تزرع في ذهنية النائشة أن هذا علامة. شوف الدنيا شلون تتقلب والأمور وين تروح. العلامة الحلي علامة اللي لا يجاريه في بحثه أئمة المذاهب الأربعة أتباعها، واحد يدخل الحوزة يومين سنتين يصير علامة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، صير علامة، اللهم لا حسد. الأمر الثاني قوة البحث والتحقيق عند المحقق رحمة الله تعالى، حتى التصقت به هذه العنونة المحقق. محقق يعني شنو؟ شك بن أراء لها قيمة واستحكام يجيبها ويبحثها ويحقق فيها، شوف أدلتها شنو هي، أدلتها العقلية شنو، أدلتها النقلية شنو، بويش ساعدها بشيش ألغى. هذا كان العلامة، هكذا كذا كان المحقق رحمة الله تعالى. في هذا الجانب يقول عنه السيد الكاظمي رحمة الله تعالى، رجالي معروف، في إجازته للآغا يقول هو أول من نبغ منه التحقيق في الفقه. هذه العبارة وش معناها؟ يعني من تقدمه لم يصل إلى مرتبة التحقيق في الاستنباط. هنا حرية الرأي عند السيد الكاظمي، ما قال له والله تقدمه الطوسي وتقدمه المرتضى وتقدمه المفيد، قال لا هذا محقق بس هذا تركب عليه إلى عصره طبعا. ثم بعد ذلك شرع في تدريسه، تخرج عليه جهابذة الفقهاء. هذه أيضا ينقلها العلامة الصدر رضوان الله تعالى عليه في أعلامه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه تخرج على يديه جمع من الأقطاب والأركان. شوفوا أحيانا لما تسأل عن واحد تقول له تلاميذه منه، تقول نتاج العلمي كتاباته ويش هي، أما كلمة والله أنا أقول فلان مجتهد وأبو شيء دليل حسي على اجتهاده، أبي رأي، أبي فكرة، أبي كتاب، أبي تلميذ صنع، مو بس بالاسم، سهل تكتبها آية الله، سهل ولا أسهل منها أصلا. كلمة السيد محمد الرعا قل بيقاني، قل بيقاني أصعب من كلمة آية الله في كتابتها، كلها محتوى لها جوهر. من تلامذته العلامة الحلي، ورح أتحدث عنه إن شاء الله. ابن أيضا ابن داود رضوان الله تعالى عليه، أحد مؤصلي مدرسة الرجال، محسوب عليه أيضا. السيد ابن طاووس صاحب مدرسة السير والسلوك، لاحظوا شكوا من علمائنا صاروا أصحاب سير وسلوك مدينين لهذا، هو اللي أصل لهذه المدرسة. صفي الدين الحلي شاعر الشعراء وعالم العلماء، سيد صفي الدين، من منا ما يعرف صفي الدين الحلي صاحب البديعية الذي نظم 125 بيت جميع فروع ملازمات البديع في علم البلاغة، صبها في كل بيت فن شكوا من عظمة وقدرة واقتدار. وأيضا كثير مؤلفاته في أصول الدين، شقد كتب في المنطق، كتب في أصول الفقه، في الفقه وأيضا في الأدب، وهنالك أيضا أجوبة المسائل بالمحقق بابن إدريس بالعلامة وبابن داود. الحلة صارت حوزة وصارت تقصد من جميع الأقطار والأمصار، وصارت قبلة أتباع مدرسة أهل البيت في هذا الجانب. طبعا خاف واحد يمسكها من الموقع يقول والله يصلون للحلة يوم من الأيام، لا، مثل يقول يعبدون التربة، خرح نسجد عليها. الحلة صارت قبلة أنظار العلماء المحققين، صاروا يروحون ويدرسون. ممن حضر بحث المحقق الخاجة نصير الدين الطوسي، وهذا معروف فلتة من فلتات الدهر وحسنة من حسناته. الخاجة نصير، الخاجة نصير في الرياضيات لديه إبداع، في الفلسفة الإلهية لديه إبداع، في علم الفلك له نبوغ، إبداع غير نبوغ، نبوغه في علم الفلك. حضر ذات يوم في درس المحقق، لما حضر الدرس المحقق أمسك عن الاسترسال في بحثه احتراما للخاجة نصير الدين الطوسي. الخاجة نصير طلب من المحقق أن يسترسل في بحثه، كان في القبلة البحث، كان البحث في القبلة. لما كان البحث في القبلة أشكل، طبعا كان يختار المحقق التمايل يسارا نحو القبلة في العراق وخصوصا في النجف، فالخاجة نصير الدين الطوسي أشكل على المحقق بهذا الإشكال، قال إن كان التمايل منها إلى غيرها فهو حرام، هذا انحراف عن القبلة، وإن كان من غيرها إليها فهو واجب. هذه بعد صكة منطقية، وين بتروح تطق راسك بتنطق بواحدة، صح ولا لا؟ يعني إذا هي واجب خقول واجب وانتهت السالفة، ليش بانيها على الاحتياط والاستحباب في المقام؟ شوفوا سرعة بديهة المحقق. سرعة البديهة منين تجي؟ قسم منها بالفطرة، قسم منها بالتغذية، وأكو بحث طويل عريض أصلا عقل الإنسان وإدراكه، هل هو شيء فطري جبلي أو لا، خاضع لعملية الترويض والتوسعة. مدارس صراع كبير في المدارس الفكرية الحديثة، ناس يقولون ذا ناس يقولون ذا، هذا ما يهمني كثير. فقال له المحقق بل هو من القبلة إلى القبلة، من القبلة إلى القبلة. إنزين، احنا اليوم ما دمنا هنا راح انبه على الشيء، احنا اليوم طالعين لنا جماعة، يوم لايحين الناس يصلون جنوب، يوم ودينهم يصلون شمال، يوم والله جبلتكم الأولية عدلة، يوم ها عودنا حققنا صرنا شمال، ولا تدري وش السالفة. إذا هو من باب وقصيدة تأتي الملوك عظيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها من اللي ميل الناس، فنقول أنت ربك والله يعينك. ومرة تقول لا والله استغفال الخلق الله، ما عاد أحد من الناس غافل وجاهل، الحمد لله كل الناس تفهم، كل الناس تفهم. المريض اللي يتهم الناس انها عندها نقص في عقولها هو ذا المريض، الناس كلها عاقلة وفاهمة وواعية ومدركة، وحتى اللي عنده شوي عدم تكامل معرفي يسأل ويوصل اليوم الحمد لله ويحرجك بعد، صح ولا لا؟ ايش يا مسلم؟ زين وش اللي بقى؟ تبحث عن جاه في وسط الأمة؟ الجاه إذا مو مبني على أسس راح يجيك، أبشرك راح يجيك، وما يحتاج تعب بس ما يدوم، ما يدوم. تتظاهر بالعبادة حتى الناس تقدسك تطيح، تتعب وتطيح، لأنه مو لله اللي قويك على العبادة، الله سبحانه وتعالى. حق الناس يوم يومين أسبوع شهر زمان سنة تطق وتطب وتطيح. إنزين، تبنيها على الأموال، هم بكرة تروح الفلوس واجد استعرضوا بأموالهم وراحوا، هو وكأن شيئا لم يكن. تبنيها على الأولاد، شوف ايش قد ناس صار عندهم وعندهم صار أولادهم وبال عليهم، بتبنيها على ويش؟ شيء واحد بس، فقط شيء واحد، خل شغلك مع الله، شغلك مع الله دليل برهان إخلاص في عمل، أي مشكلة ما موجودة. يعني بعضهم يجي يقول لك يجيب البوصلة معه ويحطها، يقول لا والله الجب للجهة اليمينية، وتو أمس مصلي جنوب اليوم بيصلي شمال، هالحين الويش؟ أقول لمحدد القبلة في وزارة الأوقاف يوم من الأيام، يوم اللي جانا للجامعة هني أتحكى ثلاث مرات، طبعا جوان هم للجامعة، أتحكى معاه أقول له بس يقولون في جوجل أكو يمين يسار شيء من هذا القبيل، قال ذولا أصلا ما عندهم التفات دقيق حق الموضوع. يقول حين ليش نصر نجي؟ عندما تحفر الأرض نجي مرة، تمد الميدة نجي مرة ثانية، يسوى البناء نجي المرة الثالثة. يقول كمية الحديد الموجودة مؤثرة على حركة جذب الأقطاب في داخل البوصلة. يقول كل هذا ما ملتفتين له، هو جاك مبنى مسجد كامل دق برقمة وراح. قال الشيء الثاني التحديث الدائم، يقول قسم منها ما تنفكر ما جاء فيه فهو ثابت ومستقر. على كل حال نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. إحنا شيئا فشيئا نمشي مع موضوع الحوزة إن شاء الله اندفعنا فيه. أنا عندي بحث اليوم كامل كان أيضا عن الإمام علي عليه السلام في جانب العلمي، بس إشارة بسيطة، إشارة بسيطة فقط وفقط، إشارة بسيطة ودرس نستفيد من عنده. كلنا نقول الإمام علي من حسنات مدرسة بغداد نهج البلاغة، وهذا لا يعني أنه إنتاج مدرسة بغداد، لا، الشريف الرضلي كون أحد أساتذة بغداد جمع منثور كلام الإمام عليه السلام في مسمى نهج البلاغة، فيحسب لهذه المدرسة جمع هذا النهج. إحنا كلنا واللي برا كلهم مع الإمام علي، وأميرهم الإمام علي، صح ولا لا؟ خلاصنا صح يعني. خلنا نروح نتحرك شوي شوي مع استبيان، كلنا في بيوتنا نهج البلاغة مثل ما موجود في بيتنا القرآن، كلنا خلنا نقول صح كلنا موجود، أحسن شيء يعني نقول كلنا موجود، لابد نحسن الظن بعد. إنزين كلنا قرينا نهج البلاغة، نهج البلاغة يقوم اللسان، يصنع منك متحدث بغض النظر عن الجوانب الثانية. الأمر الثالث قرينا، تفهمنا الموجود فيه ولا ما تفهمناها؟ ثلاثة حاولنا نطبق شيء من جواهر علي المنثورة في نهج بلاغته، شلون يتعامل مع خصومه؟ والله الواحد يخجل عندما يقرأ شلون الإمام علي يتعامل مع خصومه، وإحنا شلون ما نعرف نتعامل مع عيالنا، مع عيالنا ما نعرف. الإمام علي يعطينا طرق للتعامل مع عدوه، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل فسحة العطلة مساحة كبيرة نستفيد منها فيما يؤمن لنا قراءة وتدبر وتطبيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.